بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. المزمور 34 لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي لنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنير ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع ضيقاته خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأجبال احتاجت وجاعت، أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير. هلما أيها البنون استمعوا لي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صم لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واتبعها، فإن عيني الرب على الصديقين وأذنيه مصغيتان إلى طلباتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكرهم. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب يفدي نفوس عبيده ولا يندم جميع المتكلين عليه. هللويا. المزمور بتاع النهاردة مزمور 34، هو مزمور شكر، لأن احنا قلنا المزامير من 30 لغاية 34 هي مزامير شكر. الشكر هنا من أجل النجاح. المزمور دوت من ضمن 7 مزامير كان سماهم القديس أغسطينوس مزامير الطريد. مزامير الطريد دي مزامير رنمها داود النبي وهو مطارد من شاول الملك. 7 مزامير في العناوين بتاعت المقدمة مكتوب، ما عدا أول مزمور المزمور 7، بس المعنى بيشير لكده. فالسبع مزامير دول هما مزمور 7، مزمور 34، مزمور 52، مزمور 54، مزمور 56، مزمور 57، مزمور 142. 7 مزامير اسمها مزامير الطريد، اللي احنا خدناه فيهم لغاية دلوقتي المزمور 7 اللي هو بداه: يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. المزمور الثاني من مزامير الطريد هو مزمور النهارده. المزمور دوت من ضمن المزامير اللي بنصليها في صلاة الساعة الثالثة وقت حلول الروح القدس، لأنه في الحقيقة أمام عطية الروح القدس لا تقاس أي هبة أو نعمة أو عطية أخرى. داود رتب المزمور دوت بمناسبة ان ربنا نجاه من ايدين ابي مالك ملك الفلسطينيين، فالامر يستحق الشكر. احنا اللي عمله معنا ربنا اعظم من كده بكتير، انه نجانا من عرضة الجحيم وجعلنا مسكنا له. فإن كان داود سبح وشكر لما نجا من إيد ملك الفلسطينيين، فبالأولى الكنيسة بتسبح وتشكر ربنا لما نجينا من إيدين الشيطان وبقينا مسكن للروح القدس. لذلك المزمور ده من ضمن مزامير الساعة الثالثة، عشان كده قريناه من الأدبية، والرقم 34 من البيروتية، يعني هنلاقيه في مزامير الأدبية المزمور 33. المناسبة بتاعت المزمور زي ما قلت في وسط الكلام، أو زي ما هي مكتوبة في المقدمة، لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق. دي قصة موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 21 و22، إن داود بسبب متابعة شاول المستمر له ففي وقت ضعف قال إني سأهلك يوما بيد شاول. طب ما أنت نجيت كتير يا داود؟ قال لا، ما أنا نجيت مرة واثنين وثلاثة، فإيه مش كل مرة الأمور هتيجي سليمة. ففي ضعف إيمان قال أهرب لمكان ما يقدرش شاول يطاردني فيه. ايه المكان اللي انا ممكن اهرب ليه وشاول ما قدرش يجيني؟ ان انا اروح اقعد عند الفلسطينيين، عند الاعداء. فطبعا كانت مطارده شاول لداود كل الامم سمع بيها، فلما راح لهم داود وهم سمعين بانه شاول بيطارده، فقالوا بالتاكيد هو كده مش هينفع يرجع لليهود تاني، واحنا نستفيد بداود كرجل حرب. وفعلا قعدوه في مدينه كت، أحد المدن الفلسطينية الخمس. جت في مرة حرب ما بين الفلسطينيين وما بين شعب الله، فداود غصب عنه لازم ينزل وسط الفلسطينيين، انت معنا. لكن كان موقف صعب بالنسبة لداود، انه محطوط في مواجهة انه هيبتدي يحارب شعب الله اللي هو المفروض مسح ملك عليهم، لكن ما فيش قدامه سبيل ان يتراجع، فاضطر ان ينزل ومش عارف هيعمل ايه. فتدخل الله وخلى أبي مالك اللي هو ملك الفلسطينيين شاف داود، والمستشارين بتوعه الوزراء والناس اللي حواليه قالوا له ده اللي قتل جلياط وهو الملك القادم لإسرائيل. فأبي مالك اتضايق وشعر بالخطر، قال لك ده وجود الراجل ده في وسطينا ده ممكن يكون خايف. فداود لما حس إن أبي مالك بدأ وجهه يتغير من جهته، ف تظاهر داود بالجنان، قاعد يخربش على الباب بظوافره ويسيل ريقه على لحيته، منظر انسان مجنون. فابي مالك لما شافه بيتصرف التصرف ده تظن انه هو مجنون فعلا، فطرده ولم يقتله، وقال لهم ألعلي محتاج الى مجانين حتى اتيتم بهذا ليتجنن علي؟ انا ناقص مجانين. راح مشي بره، فهرب داود، نجا داود، وراح قعد في مغارة اسمها مغارة عود اللام، وانضم إليه 400 راجل، وبقى هم دول رجال وأبطال داود، وصار داود رئيس عليه. أول ما نجا من أمام الملك رتل داود المزمور 34. في الحقيقة القصة ديت فيها أمر يدعو للاعتراض، إن في سفر صموئيل الأول قال إن هو كان قاعد عند ملك جت اللي اسمه أجيش، هنا العنوان بيقول لما غير عقله قدام أبي مالك، هو هنا اسمه أبي مالك وفي سفر صموئيل اسمه أجيش. طب في اختلاف؟ لا، في الحقيقة ما فيش اختلاف ولا حاجة، أجيش ده الاسم الشخصي للملك، وأبي مالك أب الملك، ده اللقب اللي بيعطى لملوك الفلسطينيين. لذلك سمعنا من أيام أبونا إبراهيم في سفر التكوين الإصحاح 26 أو قبليه تكوين 12، يقول لك إن إبراهيم ذهب إلى أبي مالك ملك جرار، وبعد كده التكوين 26 يقول إن ذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين. هو مقلوم اسمهم أبي مالك؟ لا، ما هو ده اللقب اللي بيعطى للملك، زي ما مثلا يتقال على أجاج ملك عمليق، أو يتقال على فرعون ملك مصر، يبقى اسمه زي ما يكون لكن يلقب بلقب فرعون. يبقى إذا ما فيش اختلاف في الأسماء، اسمه في سفر صموئيل ده اسمه الشخصي أجيش، في المزمور قال اللقب بتاعه اللي هو لقب ملك الفلسطينيين أبي مالك. طب المهم بقى القصة دي احنا نطلع منها الدرس حلو، الدرس الأولاني أنه طبعا داود رجل إيمان ما بننكرش، لكن إنتاجه ضعف، إني سأهلك يوما بيد شاول. فأول ما إحنا نهرب للأعداء، لا نهرب لربنا. يعني أنا متضايق، بدل ما أروح للشيطان أقول له بسطني، طب ما أنا أروح لربنا أقول له فرحني. إيه أنا شعر إن أنا خاطي، طب أنا فيش فايدة فيه، أنا مش نافع. أهو كمان لسه قايل أنا في المزمور اللي فات إن هو في وقت وطلبوه هيسيوجد، يعني في أوقات ربنا مش موجود وفي زمان للتوبة. يا عم ما يبقى إحنا إيه، خلينا بقى في الأخطاء ورايح دماغنا. لا طب وليه؟ طب ما بدل ما إحنا نهرب للشيطان، طب ما نهرب لربنا. إذا كانت الكلمة دي بقول حبايب وجعت قلب واحد، ويعني قاعد يسأل الله يدويه، وفي زمن يعني ممكن بعد كده ده أطلب ربنا وربنا ما يستجبش، طب ما وليه بعد كده؟ طب ما احنا نطلبه دلوقتي، هذا ما الكلمة لمست قلبي دلوقتي، ما خلاص هو ده بقى الوقت المقفول بتاعي. أنا ممكن الكلمة دي لو اسمعها بعد أسبوع ما تحركش قلبي، خلاص ما بقاش ده الوقت المقبول، كان وقت مقبول النهاردة. فبدل ما نهرب من الله نهرب إلى الله، ده الدرس الأول. الدرس الثاني انه بصوا داود رجل الايمان اللي احنا قاعدين نترنم باناشيده وبمزاميره وبنتهلل بيها وبنرتفع باجنحه الروح ونحلق كما في السماء، اذا بداود القامه الجباره ديت ينحضر لحال من الضعف حتى انه تظاهر بالجنون، يعني منتهى حال الخزي والانكسار والضعف. عشان نتعلم الدرس الثاني انه لا حدود لانحدار الإنسان. لو نعمة ربنا أحب تخلت عن الواحد، يعني ما لا يخطر على فكري ممكن أعمله. داود النبي يعني هل ممكن كان يتصور أنه ممكن إيده تلطخ بالدم؟ حصل أن إيده تلطخ بالدم. هل ممكن كان داود يتصور أن يزني؟ ما فيش حدود. ما لم نعمة الله حبايب تسند الإنسان، الإنسان ممكن ينحضر إلى أقصى درجات الرذيلة. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث بقى في ربنا الحلو، إنه عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله. أهو داود ضعف وهرب عند ملك الفلسطينيين، وهو في الضعف دوت ربنا تدخل ونجاه. ما كانش في حالة روحية قوية عشان ربنا يقول إن أنا بنجي ولادي أيا كان حاله، دول بتوعي، دول منتسبين لي. حتى ولو كان في أوقات فينا ضعف، وشوفنا دي حبايب في حياة مثلا واحد زي أبونا إبراهيم لما نزل وقال عن سارة هي أخته مع أبي مالك، ولما نزل لمصر وقال لفرعون إن هي أخته، حتى في أوقات الضعف دي كان الله يتدخل وينجي سارة ويردها لإبراهيم. عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله. في الحقيقة في بعض التراجم في مقدمة أخرى للمزمور داود لطيفة برضه، قالت بعض التراجم لداود عندما غير أكله مش عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق. إيه حكاية تغيير الأكل دي؟ في قصة في حياة داود غير فيها الأكل بتاعه. في سفر صموئيل الأول الإصحاح 22 الآية 9 وهو مطارد أيضا من شاول، فهرب إلى مدينة نوب دي أحد مدن الكهنة، وزي ما قلت لكم في هذا قبل كده قال للكاهن، قال له إن أنا والرجالة طالعين في مهمة من قبل الملك وإن إحنا ما كلناش وإن إحنا محتاجين أكل، فما كانش فيه غير خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة. قال له ده ما الرجال متقدسون وإحنا بقالنا شهور بعيد عن نساءنا بعيد عن البيت، فمتطهروا من جهة الجسد خلاص كله. فأكلوا خبز التقدمة ده. وكان في واحد من عبيد شاول كان محصور في الخيمة، على ما يبدو أنه كان عليه نادرة أو حاجة نجسة، فقاعد لغاية ما يتم تطهيره، فشاف المشهد دوت فراح يقول لشاول. فشاول قتل 85 كاهن أو 85 لابس أفود بالتعبير الكتاب يعني. لداود عندما غير أكل، فنشب المزمور داود إنه كان ممكن يقع في قبضة شاول في اليوم دوت لكن هرب. بس برضو القصة ديت في اعتراض على الأسامي. المزمور بيقول لما غير أكله قدام أبي مالك، لما نروح نقرأ القصة في سفر صاموئيل نلاقي الرجل اسمه أخي مالك مش أبي مالك، بدل البه خاء. في الحقيقة في العبري الخاء والباء، الخاء والبه، الحروف العبري على فكرة بتترسم مش بتتكتب، يعني زي الكتابة العادية كده دلوقتي بتاعتنا. فالشكلين متشابهين، فممكن قوي في بعض النسخ بدل ما يكتب أخي مالك الخاء كتبها به أبي مالك، خطأ في النسخ ممكن. طب يقولوا في اعتراض تاني في القصة دي، إنه صموئيل الأول قال إن الكاهن اسمه أخي مالك. طب لما ذكرت القصة دي في إنجيل القديس ماري مرقس على لسان ربنا يسوع، قال في أيام أبيافار رئيس الكهنة. الله، هو أبيافار ولا هو أخي مالك؟ لا برضو ما فيش اختلاف، لأن القصة حصلت ما بين داود وما بين أخي مالك الكاهن. طب ليه في إنجيل ماري مرقس قال أيام أبيافار؟ ما هي وقال أيام أبيافار، ما قالش القصة حصلت مع أبيافار. يبقى القصة كقصة حصلت مع أخي مالك الكاهن، كان في الوقت دوت رئيس الكهنة أبيافار، ففي أيام رئيس الكهنة أبيافار ابن كاهن اللي اسمه أخي مالك حصلت مع القصة دي مع داود. أو قد تكون القصة دي حصلت في حضور أبيافار، إنه كان في الوقت دوت موجود وشاف بعينه المشهد، فلذلك قال في أيام أبيافار. أو قد يكون إنه اسم أخي مالك ذكر باسم أبوه، هو أخي مالك ابن أبيافار، فممكن يتقال عليه فريد بدل ما نقول مين مارينا مصر. يعني واضح برضو من الحكاية صار كانت قديمة، فبرضو المناسبة دي مقبولة إن ممكن يكون داود قال فيها المزمور داود. في كلتا الحالتين نجاة داود من أيام الفلسطينيين، داود نشهد فيها المزمور 34 ونشهد فيها مزمور ثاني مزمور 56 لسه ما وصلنا لهوش. مزمور 56 اللي بدأ ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهمني، ونهاه لأنك نجيت نفسي من الموت. في المقدمة مكتوب إن دي لما كان هرب عند الفلسطينيين، ففي المناسبة دي قال مزمورين. حلو المزمور دوت لينا حبايب، لما بنشعر إن إحنا فقدنا كل شيء، لما بنحصل إن إحنا فشلنا في كل شيء، لما بنشعر إن إحنا وصلنا على حافة اليأس خلاص هموت، ما فيش لا سبيل للنجاة، أنا واقف قدام الملك وعارف إن أنا اللي قتلت جلياط وإن أنا الملك القادم، هموت ما فيش فيه أفصار. لكن إذا بالله يتدخل برعاية وبعناية وأنا مش في حالة يعني من الإيمان، ده بالحكز أنا في منتهى الضعف، لكن صلاح الله يتدخل وينجي داود. فحلو إن إحنا لما نكتاز ظروف زي كده، أنا متلخبط وفضيقة ربنا مش هيسمعني، طب ما بدل ما أقول ربنا مش هيسمعني ما أنا كده موقفي بقى مشابه لموقف داود، فأنا بالإيمان أنشد هذا المزمور وأنا واثق إنه ربنا اللي نجى داود في القديم هينجيني أنا أيضا. ده من جهة مناسبة المزمور. أمر ثاني في المزمور برضو ناخده بسرعة في المقدمة، إن المزامير دوت يعتبر من المزامير الأبجدية في الكتاب المقدس. قلنا عندنا 7 مزامير أبجدية، مزمور 9 و10 قلنا في العبري مزمورين، لكن في السبعينية مزمور واحد، وده سبب الاختلاف في الأرقام. والسبعينية عملتهم مزمور واحد لأنه فعلا المزمورين على بعض بيكملوا حروف الهجاء العبري، فاعتبروا الاثنين حتى واحدة، كنا اتكلمنا فيهم بالتفصيل لما خدنا المزمورين دول. تاني مزمور أبجدي المزمور 25، كنا خدناه في بداية الخلوة، أو المزمور خدناه هنا في الخلوة. المزمور اللي بعديهم من المزامير الأبجدية المزمور بتاع دلوقتي مزمور 34، ونحط بقى جنبيهم مزمور 37 111 112 145 والتابلور الرائع في المزامير الأبجدية المزمور 119 شيء فائق، لما كنا درسناه بالتفصيل كنا تأملنا في الموضوع دوت باستفاضة. قلنا ايه هي المزامير الأبجدية؟ مزامير الآية الأولى تبتدي أول كلمة فيها بأول حرف عبري، الآية الثانية أول كلمة فيها أولها ثاني حرف عبري. يعني لو كتبنا بالعبري وعملنا الحرف الأولاني في الآية الأولى بولد، والآية الثانية عملنا الحرف الأولاني بولد، هنلاقي الحروف العبري ماشية ورا بعضها. بنشوف الحكاية دي في بعض الإبصاريات القبطي، كل ربع كده يبتدي بحرف قبطي وبعد كده الحرف الثاني الحرف الثالث، نوع من الشعر في اللغة العبرية. برضو نفس الملحوظة اللي احنا قلناها على المزمور 25، لو تفتكروا أول مزمور خدناه مع بعضينا هنا، إنه في كل حروف الهجاء العبري ما عدا حرف الواو الحرف الثالث، هنا برضو في نفس القصة، وبدل حرف الواو اتكرر حرف الفاء مرتين، مرة الفاء في مكانه ومرة بدل الواو حطينا فاء، فبقى عندنا فاء مرتين، وبقوا 22 آية ب 22 حرف قبطي. برضو أقدر أقول إنه ذات التأمل اللي احنا في المزمور 25، إن حرف الواو على شكل مسمار ينطق بالعبري وتد، بس الوتد عندهم مش وتد الخيمة، لكن الوتد ده مسمار نثبته في الحيطة ونعلق عليه الهدوم، نعلق عليه الاحتياجات بتاعتنا، فهو علامة الثبات. فالمزمور دوت مفهوش ثبات، ده فيه ضعف، فين الثبات؟ ده داود يعني يكاد يكون فقد إيمانه في حماية الله، وهو في الحال الشديد دوت من الضعف، وهو بتخلو حياته من حرف الواو. إذا الله يتدخل عشان نعرف حبايب إن هبات الله وعطاياه دي نبع من صلاحه، مش علشان أنا عندي إيمان ربنا بيعمل معايا كده، لا، ده ربنا بيعمل معايا كده لأنه طبع ربنا ما أعظم جودك الذي زخرته لخائفيك يا رب. الأقسام بتاعة المزمور من الآية 1 لغاية الآية 10 تسبيح الشكر، من الآية 11 لغاية الآية 14 موعظة، نسميها موعظة عود اللام، الكهف اللي قعد فيه داود وقال في الموعظة، المسيح عنده الموعظة على الجبل، وداود عنده موعظة اسمها موعظة عود اللام، وإحنا هنا عندنا موعظة اسمها موعظة أبو تلات كده يعني. والجزء الثالث والأخير في المزمور من الآية 15 لغاية 22 علاقة الرب بشعبه، من 1 إلى 10 تسبيحة شكر، من 11 إلى 14 عظة، بس وعظة صغيرة 3 آيات بس تمشيش معانا دي، وبعد كده من الآية 15 لغاية 22 علاقة الرب بشعبه. ندخل في المزمور الآية الأولى، أبارك الرب في كل وقت في كل حين تسبحته في فمي. داود قاعد كده مرة بينه وبين نفسه وبدأ يتذكر اللي حصل عند أخي مالك، وشاف إزاي ربنا تدخل وإزاي ربنا نجاه، فارتفع صوته بالتسبيح لما تذكر صلاح الله، لما تذكر النجاة اللي عملها له ربنا فبدأ يسبح. يبقى التسبيح أحبه ناتج من واحد فرحان بعمل ربنا، واحد لمس عمل ربنا في حياته، لذلك قال لنا الكتاب أمسرور أحد فليرتل. طب إيه اللي صره؟ أولاد ربنا في حاجة عصروها في العالم، مسرور لأنه تذكر عمل من أعمال الخلاص، من إيد ربنا، من عزوبة ربنا، من حلاوة ربنا. فأول ما تذكر إحسان من إحسانات الله الكثيرة فبدأ إيه؟ بدأ يبارك ربنا، أبارك الرب في كل وقت في كل حين تسبحته في فم. شخص داود يا حبايب يعني شخص مرفوض من الكل، يعني شاول مش طايقه وبيطرده، ملك أجيش شافه مش طايقه وثار عليه، فبس داود لنفسه كده، الكل مش محتمل وجودي، الكل لما بيشوفني بيكشر، فبص كده ربنا فلا هو الوحيد اللي بيبتسم في وشه، فقال أبارك الرب في كل حين. حلو حبايب إن شعرنا إنه الناس بيعبثوا وجوههم أمامنا، ما يعني ماشوا الأمور، ما تاخدوش على اختيركم قوي، الناس متقلبة، صدقوني حبايب الناس متقلبة، لأنه ما أسهل إنه يحصل أي سوء تفاهم الشيطان يقلب الناس على بعضها، فيعني ما تحطوش قلبكم قوي يعني على الناس. طب لما نلاقي الناس مكشرة في وشنا، بدل ما احنا نكتئب نرفع وشنا ربنا كده، هلا المسيح بيبتسم، هيكشروا في وشك، طب ما أنا حبيبي كشروا في وشك، طب مين اللي يستقبلني بالبشاشة؟ ما فيش غير، فبص ربنا إيه بيبتسم كده، ابتسامة رضا، ابتسامة قبول، وعوده كلامه، أنا أشوف ربنا بيبتسم يعني أشوف صورة، مش هشوف صورة، لكن القلب ينفتح وشوف وعود الله اللي بتطيب قلب الإنسان، لا لا لا، أحمد تسم، وبارك الرب في كل حين في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فم. طب لو افتكرت موقف يستحق التسبيح سبحت، موقف نجاه، موقف خلاص. لكن انت بتقول لنا في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي، يعني الوحي عايزنا حبايب الروح القدس انه احنا نفرح في كل وقت، في النجاح وفي الفشل، في كل ظروف. لا، طب ازاي؟ ايه الدافع؟ يعني دلوقتي انا مثلا مريض، تقول لي افرح، افرح فين يا عم ده انا عيان. نفرح يا حبايب، داود فرح بايه؟ فرح بخلاص. طب ايه الخلاص اللي فرح بيه داود؟ خلاص كسرت، خلاص كسرت. وفي الاخر يعني داود ده يعني ايه؟ يعني ما هو مات برضه، قبروه عندنا الى هذا اليوم على الراية عز القديس بطرس. طب اما ايه النجاه الحقيقيه؟ قصه النجاه المتجدده، قصه النجاه اللي كل ما نفتكرها بالحق ونعيشها بالايمان قلبنا يتهلى الفرح. عندنا نجاه اعظم من هذه بكثير، نجاه من الجحيم، من الكب السفلي، من قبضه الشيطان، من حياه في الظلمه الى الابد والى ابد الابد. المسيح نجانا منه. يبقى الكتاب لما بيقول لنا افرحوا في الرب كل حين، تقول لي ما فيش حاجه تفرح، انا عندي مشكله، انا عندي مرض. طب انا عارف، هو انا بقول لك افرح عشان ظروف في الارض، بقول لك افرح بتذكر الخلاص. نفتكر قصه الخلاص، نفتكر قد ايه المسيح حبنا، نفتكر قد ايه يعني ترفق الله بينا، نفرح. فبقينا فعلا ابارك الرب في كل وقت في كل حين تسبحته في فم. افرحوا في الرب كل حين، وكل ايضا افرحوا معلمنا القديس بولس، فلنقدم به في كل حين. بصوا الايه، فلنقدم به يسوع المسيح بخلاصه في كل حين لله ذبيحه التسبيح، ذبيحه فرح. ايه ذبيحه التسبيح دي؟ اي ثمر شفاه معترفه باسمي. ترمومتر الحياه الروحيه حبايب الفرح، صدقوني اول ما رحت حس نفسي بدا يكتئب في حاجه، لكن الطبيعي صدقوني، الطبيعي حبايب، الطبيعي في فكر الله لينا ان لا تكون الا فرح. بصوا سيدنا لكل المجد حتى وهو طالع بالصليب يقول الكتاب سبحه، هو عارف يسوع وهو عالم بكل شيء وان الاب قد دفع عليه كل شيء الى يديه، يعني عارف اللي هيحصل، ورغم هذا طالع من العليه بيسبح من اجل السرور الموضوع امامه. لذلك احلى حاجه في سفر الجامعه يقول للولاده وقت وللموت وقت، للسكوت وقت وللكلام وقت، للبنى وقت وللهدم وقت، كل حاجه ليها وقت الا الفرح. لا ده بقى ايه؟ ده كل الوقت، ده كل الوقت. ولاد ربنا فرحانين بربنا على طول. ليه؟ لان خلاص المسيح خلاص ممتد، خلاص دائم. وبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فم. الايه 2، بالرب تفتخر نفس. انا كنت في زنقه وتظاهرت بالجنون وسابوني، لا اصلا انا ذكي، اصلا عرفت اتصرف، دي حتى الفكره جات لي من ربنا. فانا مش بفتخر بذكاوتي، مش انا اللي قدرت ارجي نفسي، مش انا اللي عملت النجاح ده لنفسي، لا الرب تفتخر نفسي. طبيعي البشريه تحب الافتخار، طبيعي البشريه كده. طيب محذر ان احنا نفتخر بذواتنا. انت بتحب تفتخر ماشي، احنا خالقينك ربنا بيقول عارف طبيعتك، بس تفتخر بمين؟ تفتخر بربنا، تفتخر بأعمال ربنا، تفتخر بمواعيد ربنا، تفتخر بمعاملات الله معك. من افتخر فليفتخر بالرب. اللي عايز يفتخر ما تفتخرش بأشياء، لأن كل الأشياء دي ليك، لكن افتخر بربنا اللي اداك الحاجات دي. من افتخر فليفتخر بالرب. طب من جهة نفسي، أما من جهة نفسي فلا افتخر إلا أباه. في حاجة احنا افتخر بيها في نفسينا، ايه؟ بأمور ضعفي. الحاجة الوحيدة اللي افتخر بيها في نفسي ان انا ضعيف، ضعيف ضعيف ضعيف. وكل لما البني ادم يبقى ضعيف كل لما افتخاره بيزيد. امام اي مشكلة، امام اي ديك، امام عبوسة وجه بتعب، ما تستحملش حاجة، ده انت يا طب حينما انا ضعيف حينئذ أنا أروح بعض ضعف بر ربنا يفرح بالرب، تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحوا. مين اللي يسمع الكلام ده ويفرح؟ مين اللي يسمع ان احنا نفرح كل وقت بالخلاص؟ مين اللي يسمع ان احنا بنفتخر بالرب ويعجبه الكلام؟ الودعاء. تقول له انا ضعيف وانا بفتخر بضعفي، مين اللي يحب الكلام ده؟ الوديع. لكن المتكبر المتغرب ايه الضعف اللي انتوا فيه ده؟ ايه ده؟ فيش كده. حتى لو ضعيف يا اخي ما تبينش، انت لازم تبين الناس ان انت قوي وما تظهرش ضعفك. يعني ما نقولش نروح نقول للناس، بس يعني يعني قول لنفسك تملي. هم يعني للاسف يعني يربوا البني ادمين على ايه؟ على الحته دي. ما تقولش ان انا ضعيف بينك وبين نفسك. البني ادم يعني رافع راسه قوي يعني حتى لعبتهم دي ما اعرفش حتى يحصل لها ايه في الاخر. ما تقولش ان انا ضعيف بينك وبين انا اقدر وانا هنجح وانا قادر على كل شيء وانا جواه طاقات وانا ماشي يا عم. انفخوا في البني ادم، انفخوا فيه، انفخوا فيه لما البني ادم انفجر. ما الكلام ده ما يعجبش المتكبرين، لكن يعجب مين الكلام دوت؟ انه من جهه نفسي لا افتخر الا بضعفاتي، ان انا ما فيش حاجه تستحق الافتخار، لكن انا لما بفتخر بفتخر برضه. الكلام ده يعجب مين؟ يعجب الودعاء. ليه؟ لان الوديع حاله من حالك. يروح لداوود، ايه يا داوود قول لنا، احنا سمعنا ان انت نجيت، ايه اللي جرب؟ صدقني ربنا ده انا كنت محتاس وكنت في حال ضعف ومش عارف اعمل ايه وهيموتوني، وربنا جاب لي الفكره عملتها، وربنا حط في قلب الملك راح ممشين. ايه الودعاء ينبسطوا؟ ليه الودعاء ينبسطوا؟ نمره واحد، وديع زينا، ما هو لا قوه ولا سلاح ولا شطاره ولا زكاوه ولا نباهه، ما فيش ما فيش، ده على حفا الموت. فالحال من بعضه. الله، طب انت ربنا نجاك، انا وديع زيك، يا طب ما دي حاجه تفرحنا، انا بقى دي رصيد لي، رصيد لي، وفرحان ان وديع زيي ربنا سند ونجاه يسمع الودعاء فيفرحوا. ده المعنى الاول. او المعنى الاول، لما الودعاء سمعوني وانا ببارك الرب. يعني الودعاء ممكن يكون سمعوا حاجتين، يا سمعوا بخبر نجاتي وبفتخر بربنا ففرحوا معايا لان هم برضو ودعاء واتكالهم كله على ربنا، فكل وديع ربنا ينجيه يبقى خبره لباقي الودعاء. يا اما سمعوا داود وهو بيبارك ربنا، فلما الودعاء سمعوا صوت التسبيح بتاع داود يسمع الودعاء ويفرحوا. صدقونا حبايب، الوديع لما يشوف ناس فرحانه بربنا يفرح، والوديع يفرح لما يلاقي الناس يعني ان هو فرحان بربنا وعايز يفرح الناس بربنا. ادي فرحه الودعاء. لذلك قيل عن برنابا وديع ان ذهب الى انطاكيا فلما راى نعمه الله فرح، راح لقى ناس مؤمنين كده فرحانين بربنا فانبسط. طب وانت يا مالك؟ لا، هذا الناس فرحانه بربنا انا فرحان معاهم، حتى لو الطريقه اللي هم فرحانين بيها. ما حد كان بيقول لي على اخواتنا اللي جنبينا دول، يعني حتى لو الطريقه مش عجبانه بس صدقوني انا قاعد تحت فرحه، انا ما بفرقش الصوت يعني، لكن ناس فرحانه بربنا. طب ما حدا فرحان، انا حلو يا رب الناس كلها تفرح بربنا، وكل واحد يفرح بطريقته بقى. انا مش عايز الناس كلها تفرح بطريقه انا بفرح بيها. انت لو تروح تشوفوا الناس مثلا في نيجيريا، ولو فعلا يعني اللي شويه عارف الناس اللي بيخدموا في وسط يعني ناس كده ما تعرفش ربنا، لسه رايحين يحكوا عن ربنا، كان كده يعني ليهم يعني يمكن امور احنا نشوفها يمكن نستخفها، لا هم دول فرحانين بربنا كده. فادم ناس فرحانه بربنا انا فرحان، يعني ربنا يزيد فعلا بصدق بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء ويفرحون. الايه 3، عظموا الرب معي لنرفع اسمه جميعا. وديع بيسبح ربنا، فسمع وديع تاني فرح، فاجتمعوا الاثنين الودعاء. لما يجتمعوا مع بعضيهم ايه القصه بتاعتهم؟ ايه القعده بتاعتهم؟ تسبيح ربنا. عظموا الرب معي لنرفع اسمه جميعا. ما احلى ان يجتمع الودعاء معه، لانه موضوع التسبيح بتاعهم هو ربنا، موضوع الافتخار بتاعهم هو ودعاء. الأقوياء ما اقعدوا في وسط يعني ما تقعدوش يعني بس اسمعوا مثلا الناس ايه اغنياء يقعدوا في وسط بعضيهم ده انا مش عارف كان معايا وانا اشتريت وانا مش عارف ايه كده. طب تعالوا بقى الناس زي اللي جنبينا دول قاعدين مع بعضيهم فرحانين بايه؟ فرحانين بربنا عندهم يفرحوا بيه وفي اي فرح؟ فالمتعلم يقعدوا مع بعضيهم مفيش فرحه ودي الفرحه الحقيقيه حبايب ده الغنى الحقيقي. عارف تخرب ايه؟ عظموا الرب معي لنرفع اسمه جميعا. كلما نشعر بعظمة ربنا نسبحه وندعو الآخرين معنا إلى تسبيح ربنا. سفر التثنية قال اعطوا عظمة لإلهنا، مزمور 145 عظيم هو الرب وليس لعظمته استقصاء. احنا لما بنعظم ربنا حبايب مش لأن الله ناقص عظمة، لكن ده اللي يليق بالله، اللي يليق بربنا ان احنا نعظمه، مش عشان هو محتاج العظمه او هو ناقص عظمه، لكن ده اللي يليق بيه. فاللي فرحان بربنا عايز كل الناس تفرح بربنا. ثلاث فتيه فرحانين بربنا. سبح الرب ايتها الشمس، كنا خدنا تسبيحه الثلاث فتيه لما درسنا سفر دانيال وشفنا التتمه بتاعته. الشمس تسبح، النجوم تسبح، بقول لكم اللي فرحان بربنا عايز الحيطان تصرخ وتقول احنا كمان فرحانين بربنا. فبيدعو الخليقة كلها عاقلة وغير عاقلة، منظورة وغير منظورة، بيدعو الملائكة إلى أنها تسبح ربنا. عظموا الرب معه اللي فرحان بربنا، بيقول للناس كلها إيه؟ لأنه فعلا بإلهنا يليق التسبيح. عظموا الرب معي لنرفع اسمه جميعا. فكيف نعظم الله؟ اولا نعظمه بالكلام، يعني كلام الترتيل وكلام التسبيح ده تعظيم لله. ايضا نعظم الله ان احنا نسلك وصايا، ده تعظيم لربنا. فاللي سالك وصايا ربنا ده انسان يعظم الله. لما نعبد الله بخشيه برعده لتعطي العظمه لالهنا، داخلين في محضر العظيم. ايه يا حبايب؟ ايه يا حبايب؟ الواحد لما بيدخل لواحد مدير ولا مش عارف واحد رئيس يبقى داخل عامل كده، لا يبقى هدخل في قدام ربنا وانا بتدلع في خشيه. فالخشيه في العباده ده نوع من التعظيم لله، احساس بجلال الله بعظمه الله. ايضا لما نفكر في الله بما يليق ولما نتكلم مع الله بكلمات تليق به ده نوع من التعظيم. في كلمات عيب ان احنا نقولها لربنا، يعني ساعات الواحد وقت دي وقت تجربه يعني يقول كلام صعب كده، لا ما صح دي كلمات لا تليق بعظمه الله. ايضا نعظم ربنا لما نحتمل الالام من اجل يتعظم المسيح في جسد سواء كان بحياه ام بموت، دي بتعظم الله. لما نرشد الآخرين لطريق ربنا ده أيضا يعظم الله. ففي وسائل كثيرة لتعظيم ربنا. عظموا الرب معي، الآية 4 بتعظموا ليه؟ يقول طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. أول دافع للتعظيم، أول دافع للتسبيح، أول دافع للترتيل أن ربنا نجاني. يغني بين الناس أيوب، سفر أيوب يعني، بس دي كلمة أليه. يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه، فبى نفسي من العبور في الحفر فترى حياة النور. بيغني ليه؟ احنا طبعا هنا داود بيتكلم على نجاة ايه؟ نجاة من ايه؟ شاول ده رمز، لكن احنا النجاة الحقيقية انه نجانا من العبور للحفر، حفرة الجحيم الهاوية. فقال يغني بين الناس ليه؟ أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه، كان المفروض أنا أنزل تحت، لكنه فدى نفسي من الأمور في الحفرة فطار حياة النور داخل للأبدية. فلذلك تعظم ربنا على النجاة الخلاص اللي هو خلصنا بيه. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. أحد الآباء قال مخاوف الأتقياء الأبرار أكتر بكتير من مخاوف الخطاة. يعني الإنسان التقي سمت على ربنا خايف من حاجات كتير، في مخاوف عنده، طبعا دي بتدفعه ان يلتصق اكتر بربنا. بس يعني لو قعدت مع انسان سالك في طريق ربنا وانسان شرير تلاقي في حاجات كثيرة الاضرار ممكن يلاقوا منها. انا مش عايز اقول تعبير يعني يكون فيه الخطية بس اللي نفترض الضعف البشري حتى اللي احنا فيه جاي بقلانين من حاجات او خايفين من حاجات جاي عند الاشخاص دي مش خايفين منها خالص. فاحد الاباء بيسأل طب ليه؟ قال لان الشيطان هو اللي بيحاول يبث مخاوف في قلب الاطياء وفي الوقت نفسه هو اللي بيمنع الخوف الحقيقي من الله ومن دينونته عن الشرير. فالشرير مستهتر عشان كده ايه الشيطان يعني بينسيه خوف ربنا. لكن الابرار ابليس بيبث فيهم افكار الخوف وبيسند الخطاه يسنده يقسى قلبه وفي سكك الشر ممكن ينصره. ليه؟ عشان يتثبت قلبه وقدمه في طريق الشر. فلذلك مخاوف الأبرار أكثر من مخاوف الأشرار. لكن طبعا في كل دوت ندعو ربنا فينجينا بس كمية المخاوف أكثر. تاني الآية 4 طلبت إلى الرب فاستجاب لي. الأشرار بيطلبوا لكن ربنا ما بيستجابش. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا راضي. طب ولاد ربنا طلبت إلى الرب بنطلب إيه؟ أطلب أولا ملكوت الله وبر. يعني إيه ملكوت الله وبر؟ نطلب ربنا إن إحنا نتبرر، إن إحنا نكتسب الفضائل، إن إحنا نثبت فيه أكتر، إن إحنا نتذوق نعمه أكتر، إن إحنا نتثبت في الطريق الروحي أكتر، إن إحنا تتفتح عينينا أكتر لمعرفة الله وأفكار الله وكلمة الله وتدابير ربنا. اطلبوا أولا ملكوت الله وبر. طب الأمور الأرضية؟ لا، الأمور الأرضية زي ما شوفنا كلمة مارس هتعطى لنا دون عمرك، والمسيح قالها لنا صراحة. أيضا الأمور الأرضية اللي بيمنعوا عننا الله فهو بيمنعوا لأنه مش في شر. يعني الأمور الأرضية عند ربنا يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. الاحتياج هيسدده، الاحتياج هيسدده لا عوز لمتقيه. لكن احنا مرات كتيرة بتبقى اكتر من الاحتياجات. لا، هو وعد ان يسدد الاحتياجات حاجة ضرورية. لا، في بعض الامور ربنا بيمنحها عننا امور ارضية لانه شايف ان مش في خير، حتى ولو الحاجة في ذاتها خير النجاح حلو. لا، ممكن يكون ربنا شايف انه في الوقت ده النجاح للشخص ده مش مناسب، او النجاح المعين دوت للانسان ده ما يناسبه مش في خير. خلاص مش هيستخسر فينا حاجة أرضية حبيب، لأنه مش ده اللي شغل أرضي. ما العالم هيزول بشهاداته بمجاميعه ببرجاته بفلوسه بمراكزه بصحته بكله رايح كله في التراب. فمش ده اللي شغل ربنا يسدد احتياجاته لا يدعنا في عوز. لكن مرات كتير تبقى أمور مادية مش في خير الإنسان. لكن الضروري لحياتنا لا، هو متكفل به من غير ما نطلبه. الآية 5 تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. تقدموا إليه واستنيروا. النظر للعالم بيكئب حبايب، صدقوني كل ما نبص للعالم كتير، كل ما نتابع أخبار العالم كتير، يعني اللي مننا يعني من النوع اللي يحب يتابع يعني الدنيا مثلا، شوفوا الثلاث أيام اللي احنا عندناهم هنا. لا عندنا يمكن يعني في شوية موبايلات وكلام زي ده، لكن يعني في العموم يعني ما فيش القعدة طول النهار قدام التلفزيون والأخبار والدنيا وراحت وجات. هدينا قاعدين مع ربنا. طب ايه رأيكم؟ بصدق يعني ايه درجة الكآبة موجودة يعني درجة الكآبة كانت هناك ولا هنا؟ لا، كانت هناك أكتر. بصدق يعني ليه؟ احترم رأيكم متابعين العالم، وناس راحت وناس جات وجابوا وودوا فلانة وعلانة وفلان وعلان. النظر للعالم يجيب كآبة. طب بص ربنا، تقدموا إليه واستنيروا. نبص ربنا، نبص ربنا يعني نفكر فيه، نتكلم معاه، نتكلم عنه، نفكر في كلامه. احنا كده بنتقدم لله. تقدموا إليه واستنيروا. النظر لربنا يشجع، يفرح، يسند. وجوهكم لا تخزى. حنة تقدمت إليه مقصورة، حنة من فنانة ضريتها ديت بتعير فدخل الهيكل مكتئبة، تقدمت لله فاستنارت فخرجت ولم يكن وجهها بعد مغيرا، طلعت مبسوطة. تقدموا إليه واستنيروا، مفيش حد يتقدم لربنا وربنا خزاه. عشان كده نصلي له كل الدرس نقول له لأن أعين الكل تترجت. ما هو ده بيقول فراخ الغربان يا حبايب، حين تنعب فراخي، من الذي يهيئ للغراب طعامه حين تنعب فراخه وتتردد لعدم الكوت. الفراخ بتاعه الغربان ديت الغراب حاجه عجيبه خالص، يخلف غربان صغيره ويسيب ما يرجع عليه ما ياكلها، يعني طير غريب خالص. طب وفراخ الغربان ده لسه يعني غراب نازل كده جلد احمر لسه ما طلعوش شعر، طب ياكل ازاي ده وما يعرفش يطير وامه تولده وما لهاش دعوه بيه؟ ففراخ الغربان تنعب ترفع راسها كده لفوق عايز تاكل. من يهيئ للغراب صيده حين تنعب فراخي، تتردد لعدم الكوت، تتردد عن ترفع راسها وتنزلها، ترفع راسها وتنزلها. ربنا بياكلها، حتى الغربان بياكلها، بتطلع ماده صمغيه كده من بق الغراب، فالطيور البتاع ده الحشرات اللي بتطير كده تيجي تروح لازقه تروح واكلها، لغايه ما ربنا ياخد بيدها كده وتقدر تطير تروح تيجي باكل. ف يعني عايز اقول ايه يا حبايب، تقدموا لو استنيتوا وجوهكم لا تخزى، يعني الغربان لما بصيت له ما كسفهاش ما خزهاش اكله. فاحنا نروح ماسكين شويه في القداس، احنا يعني الكديس باسيلوس ده رائع رائع، الراجل ده رائع، يعني من ضمن الشخصيات الوقت هيطلع كده في سنه اقعد ابوس بيه، يعني كلمات قليله بس انتبهوا حبايبي لكلام القداس، ما تكروش القداس حبايبي، ما تنتجوش حاجة إلا إنه تفكروا في الكلام. الكلام عارفين السفنجة تدوس في السفنجة تطلع، شوفوا شوفوا بنقول القداس ده يعني أسف كام سنة، يعني كل مرة في حاجة جديدة بتطلع من السفنجة، في عسل جديد طالع، بس عايز يعني نفكر في الكلام ما نكرش. فبنقول له لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم. طبعا احنا مش مشغولين بطعام الجسد ده احبائي، يعني احنا بنطلب من اجل مياه النهر والزروع والعشب، لكن الطلب اساسا ايه الغذاء اللي احنا مستنيين ربنا فيه؟ غذاء الروحي. يا رب احنا بصينا لك، يا رب انت يا رب اللي تاكلنا، انت اللي تدينا الطعام في حين كتر خير تسوقنا، يعني بس رب يعني ايه في الطعام الباقي للحياه الابديه، طبعا بدون الطعام البائد مش هيبقى في طعام باقي يعني، لكن ايه بدون مرسى ما فيش مريم. لكن فعلا احنا لما بنصلي حبايب احنا انشغلنا الاول بالطعام الروحي، فاحنا رب بصين لك عشان تاكلنا. تقدموا اليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. اللي بص ربنا بقول لكم ما ينخزلش، ده اللي بص للرمز بتاع ربنا في القديم، رفع موسى حيا وحسب اللي بس كان يبص للحي ده، احنا مش بقى بصينا لربنا، ده احنا بصينا للرمز، فطرقنا من سم الحي. عشان كده قال لنا التفتوا الي فتخلصوا يا جميع اقاصي الارض، بصوا لي بس، اليك رفعت عيني يا ساكن السماء. تقدموا اليه واستنيروا، احد الاباء قال لقد قدم اليه من خلال المعموديه، فلانه هو نور العالم فيبدد عنا ظلمه الخطيه وظلمه الجحيم ونتنقل بالمعمودية إلى ملكوت النور. تقدموا إليه واستنيروا، أحد الأباء التانيين قال تقدموا إليه في سر التناول، تقدموا على هذا الرسم، تقدموا إليه واستنيروا، ناكل جسد الرب ودمه فنستنير. ده موسى قاعد معاه نور موسى، إحنا مش بنقعد حبايب معاه بس، ده إحنا بنأكله بنتحد بيه، أفلا نستنير؟ تقدموا إليه واستنيروا. طب وجوهكم لا تخزى إيه في يوم الدينونة في اليوم الأخير، من يأكل كأسي ويشرب دمي أنا أقيمه في اليوم الأخير. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى، هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع ضيقاته خلصه. هذا المسكين صرخ، هو بيتكلم عن نفسه مسكين، والموقف اللي أنا فيه كنت فيه أقصر مسكنة قدام الملك وحيموت. صرخ داود وكشفت لنا بقى أتابي بقى داود لما عمل حركات الجنان دي قبلها رفع قلبه ربنا عربيه النجيل عمل ايه رأينا حمية لما ماذا تطلب لما وقف قدام الملك أرتحشست، فرفع قلبه إلى إله السماء وطلب. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب. حلو المساكين لما يصرخوا ربنا يسمع له. آية لطيفة في المزمور 22، لأنه لم يحتقر ولم يرزل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع. لم يرزل مسكنة المسكين، الناس تحتقر المسكين ترزله، لا ربنا لا، هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب. المسكين ده هو داود، المسكين دوت هم الأمم اللي كانوا مساكين بلا إله بلا شريعة، فربنا استجاب ليهم وأنقذهم. المسكين ده مطروح المؤمنين عموما، مساكين بالروح. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع ضيقاته خلص. إيه بقى؟ مش معجزة واحدة حصلت، ده كل الضيقات اللي مروا بيها المساكين دول ربنا إيه إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلام. الآية 7، يعسكر ملاك الرب حول كل خائف وينجيه. ملاك ربنا معسكر، معسكر دي الكلمة اللي تقال على الجيش، يعني جيش معسكر في الحتة دي. فملاك ربنا معسكر حوالين مين؟ حوالين كل خائفين. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. كل خائفين، أبونا إبراهيم لما بعت كبير خدامه علشان يجيب زوجة لبنته، لزوجة لابنه إسحاق، قال إيه؟ إلهي يرسل ملاكه أمامك يرافقك في الرحلة دي. أبونا يعقوب لما كان راجع من عنده خاله لبان لقته ملائكة الله، ولما جاي يدي البركة في 48 تكوين 48 قال الملاك الذي خلصني، بيدي البركة لأولاد يوسف، الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين. ملاك يرافق خائف الرب. كم من ضيقات أحباب إنه ربنا نجانا منها واحنا يمكن ما حسناش بيها، لكن الملاك بعدها قبل حتى ما توصل لها، يعني ساعات بنبقى على شفا خطر. احنا بقى الناس تسميها ايه؟ صدفة، يعني ربنا سطر، يعني بيقولوا كده، وفعلا ربنا سطر يعني، بس الملاك بيتدخل في مواقف، يعني يبقى الواحد خلاص، يعني مواقف حوادث يومية كتير بتحصل في حياتنا في البيت وبره البيت، وتبقى يعني شعرة ما بين الإنسان وما بين الخطر، والخطر ده يقارب الموت. إيه اللي وقف الحاجة دي؟ إيه اللي منع؟ ملاك. ده اللي احنا بنشوف، لا ده احنا اللي ما بنشوفوش أكثر بقى. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. القديس باسيليوس يقول إنه كان لرب الجنود قرن أحاطه بسياج، يعني طول عمري كنت أقول إن السياج ده هو الوصية اللي بتحط حدود للمؤمنين يمشي لغاية السياج ونقط. القديس باسيليوس قال إن السياج ده هم الملائكة. حلو خالص. ليه؟ لأن الملائكة معسكرين محوطين بأولاد ربنا، فهم دول السياج اللي بيحمين. كل القديسين تقريبا أغريغوريوس وجيروم وكل اللاهوتيين أجمعوا بتأكيد كامل إنه كل إنسان مؤمن، بل كل نفس، أولا يعني عشان يبقى كلامي دقيق، إغريغوريوس أسقف نيسس وقديس جيروم بيكلم عن الملاك الحارس الخاص بالمؤمنين، لأن دول أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص. لكن في الحقيقة بقى أوريجانوس وكتاب الراعي الهارمس ورسالة برنابة قالوا إن كل إنسان على الأرض ربنا بعت له ملاك. وأنا يعني حسب رأيي، يعني من يزدري فليزدري، أنا أصدق دي أصلا لما بقى تملي أقول لك أنا عملت نفسك، لا عملت ولا حاجة، من يزدري فليزدري. كل إنسان مؤمن وغير مؤمن له ملاك للحراسة من الله. أقرب حاجة لسه من أسبوعين أو ثلاثة بالصدفة، أنا ما عرفتش التفاصيل، بس أب يعني دفن ابنه حي، ما معرفش ليه يعني، والولد نجا، مش عارف التفاصيل يعني، ما سألنيش في التفاصيل، بس اللي أنا عارف الولد بيقول إن أنا شفت ملاك، كان لما كنت أنا في القبر يعني أبوه دفنه حي، الملاك كان محوط عليه، بس أنا غير مسيح، أنا أسد، لأنه فعلا فعلا دي خريطة ربنا حبايب. احنا ليه عايزين يعني نبقى عاملين كده بس الملائكه دول لينا بس؟ اذا كان في ملاك للميه، اذا كان في ملاك للبلدان، مستكترين ان ربنا يبعث ملائكه لغير المؤمنين ليه؟ لا فعلا ربنا بيبعث ملاك لكل انسان. طيب اللي يبرهن ان في ملائكه للحراسه دي اللي احنا بنصليها في القداس الاوروبي، نقول ثبت قيام غير المتجسدين في البشر، غير المتجسدين في وسط البشر، دول الملائكة. ربنا حط ملائكة، دي من ضمن نعم ربنا طبعا احنا بنصليها في القداس بقى لينا كمؤمنين يعني، لكن انه فعلا ربنا حط ملائكة لحراسة المؤمنين اللي احنا بقى مركزين كلامنا فيها بالآيات. مثلا انجيل القديس متى الاصحاح 18 لما ربنا يسوع بيقول ان ملائكتهم كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. يعني ايه الملائكة كل حين ينظرون وجه ابي؟ يعني الملائكة في كل حين يطلب الحماية للشخص دوت من الله، ولانه الملائك يعني الله حاضر في كل مكان والملائك روح، فالملائك شايف ربنا في كل مكان. الانتشار هنا لله مش للملاك، يعني الملاك معايا على الأرض، طب هو شايف ربنا في السماء، هو الملاك غير محدود؟ لا، ده ربنا هو اللي غير محدود، بس الملاك شايف. فمن هنا بقت كلمة المسيح، لأن ملائكتهم كل حين ينظروا ما كان بيعملوا إيه، بيصلوا من أجل اللي هما بيحرصوه. وقصص كتيرة بقى، بطرس لما خرج من السجن هو ملاكه كتير، وتقليد عند اليهود وعند المسيحيين انه مش بس كل انسان له ملاك، بل كل انسان له شيطان برضو. يعني البعض يعني هيتفزلك، بس انا مصدق الكلام ده، انا مش كنت مصدق بس انا مقتنع بيه، انه سطنائيل بيعاد الله، فبيعمل كل شيء مضاد للي بيعمله ربنا. ده مبدأ ثابت في الكتاب. لما المسيح تجسد جه قبليه يوحنا النبي اللي بيعد الطريق، فلذلك هو لما هيبعت انسان يحط فيه كل قوته وهو ضد المسيح، هيبعت قدامه نبي كاذب، لان هو تملي بيعمل مضاد لفكر الله. زي ما ربنا حطت لكل امه ملاك، طبعا لما درسنا سفر دانيال او تذكره، رئيس مملكه فارس منعني جبرائيل رئيس الملائكه نازل، الشيطان اللي موكل اليه مملكه فارس منع جبرائيل من ان ينزل. ده شيطان مسيطر، والملائكة كده. ربنا حطت لكل، ودي اتذكرت في سفر التثنية لما موسى بيقول لما ربنا قسم فإسرائيل طلع من راسه فحط له ملاك، واللي مسؤول عن شعبه هو ميخائيل، فالنهاردة شعب الله هو الكنيسة، فاللي مسؤول عن الكنيسة الملاك اللي منوط بحراسة الكنيسة الملاك ميخائيل. فقصد أقول إيه، إنه الشيطان بيعمل مضاد لله، فزي ما ربنا حاطط ملاك لكل انسان، الشيطان حاطط شيطان يتعب كل انسان. هيتفزلك بقى البعض يقول لي طب العدد مش العدد، لما بقى نطلع السماء نفهم التفاصيل، لكن احنا بنتكلم في الخطوط العريضه. فهمني طرقك علمني سبلك، السبل دي بقى الحتت الصغيره دي، لما نطلع بقى نشوف يعني بقى كان الشيطان واخد له ايه اوفر تايم، ده شويه وده شويه، ما اعرفش التفاصيل قوي، لكن فيها كده يعني. فالملائكه لذلك كل اجتماع للمؤمنين حبايب الشيطان يحاول يعطل، يحاول يشوش، الملاك هو اللي بيهيئ الجو. لا، ارواح خادمه مرسله للخدمه لاجل الاعتدال ان يرسل خلاص، وشفناها في قصه ماكسيموس وديمتريوس لما واقف يصلي والدبان بيطير حوالين وشه، الشيطان الشكل الوحش بتاعه، الملاك بيطرد واقف يآزر الأتقياء في عبادتهم، والمذبح كل قداس ملاك للذبيحة، ويفضل واقف عن يمين المذبح تغير معانا وقول له تفضل، يروح متفضل الرجل. وإيه زي بقى الأباء ما يعني قالوا دي بقى الطلبة اللي يعني إيه تطلع يعني في السماء، ما فيش يا ملاك هذه الذريحة. قبل ما نقول له امشي تفضل يعني بس نروح موصين طلبتين كده يعني إيه دول بسرعة يكونوا وصلوا قدام ربنا. فيعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. الآية 8 ذوقوا وانظروا ما أطيبت الله. إيه رأيكم في ربنا الحلو دوت؟ في الآية 4 طلبت استجب لي، في الآية 5 تقدموا إليه واستنيروا، في الآية 6 المسكين صرخ وسمع له، في الآية 7 دعت ملاك للحراس. ذوقوا وانظروا ما أطيبت الله. داود اختبر دوت، بيقول لنا يا جماعة يعني أنا بدعوكم نصيحة، اختبروا أنتوا كمان الموضوع دوت. يعني جايز بالنسبة لكم كلام، مص العسل ما يتوصفش بالكلام، العسل يتوصف بالدقة. فداود دقة، فبيقول لنا يا جماعة دوقوا أنتوا كمان، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. داود بيقول كده لأنه عارف أن طبيعة الإنسان ما بيستدقش غير لما بيجرب، فبيتقمد التجربة. التجربة دي معروضة علينا كلنا، أن احنا نتسوق صلاح ربنا داود. دوق بنفسك وبص بنفسك، أنا ما عنديش محاباة. ربنا بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. بس في الحقيقة هنا الكلمة تدعو للتساؤل، دوق وبعد كده شوف. دوق وبعد كده شوف. ليه 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 الوحي بيقول ذوق الاول وبعد كده؟ هو الواحد يعني يشوف الحاجه وبعد كده يدوقها ولا يدوقها ولا يشوفها؟ اما الامور الارضيه نشوفها فنشتهيها حتى من غير ما ندوقها. يعني الخطايا من غير ما ندوق عايزين نجربها، احنا ما جربناهاش قبل كده، بس في شهوة، في رغبة، في يعني اندفاع داخلي ان انا عايز اجرب الحاجة دي. طيب بنجربها، نلاقيها مرة، نلفظها، نقرف ان احنا دقناها. طيب في الروحيات، لا احنا في الاول بنحتقر الروحيات، فمعروض علينا الاول ان احنا ندقها. احنا مش هنشوف، احنا مش راغبين ان احنا ندخل في عمق الصلاه وعمق العباده، ما احنا بنسمع الحاجات دي ما لناش نفس دي. فبص ايه دقها الاول، لما تدقها تلاقيها حلوه، لما تحلوه تجيلها بقى عايز تمسك فيها، وكل لما تاخد منها كل لما تزداد ليها اشتياق. عشان كده قال سفر ابن سيراخ: من اكلني عاد الي جائعا، ومن شربني عاد الي ظمئا. فالأمور الأرضية من غير ما ندوقها بنشتاق لها. إحنا ما جربناش الحاجة الوحشة دي بس نفسنا نعملها، بنروح نعملها نلاقيها مقرفة، أي حاجة في الأرض. طيب الأمور الروحية، لا إحنا في الأول من غير تجربة مش فاش عايزين، عايز على الأرض هتزهق. طب يا عم دوق الأول، دوق الأول فتدوق يا دي حلوة، فتشتهي بقى إن أنت تلتصق بيه. عشان كده في الروحيات ذوقوا الأول وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه، يا بخت اللي يدوق بقى، اللي يدوق يبتدي بقى يتمتع بالسلام بالفرح بالطمأنينة. طوبى للإنسان المتكل عليه، طوبى للإنسان اللي داق ونظر لأنه لا يعود يشتهي العادة. الآية 9: اتقوا الرب يا جميع قديسي. اتقوا يعني خافوه، مخافة الرب في السلوك في الحياة في طاعة الوصية. اتقوا الرب يا جميع قديسين. عشان كده المرتل قال له سمر خوفك في لحدي. يعني ايه سمر خوفك في لحدي؟ لما انا مسمار يتضرب في ايديا اي حركه هتؤلمني، فببقى حريص قوي في كل حركه لالا المسمار يتعبني. فانا بقول لربنا سمر الخوف، بحيث ان اي حركه، اي لفته، اي فكره، اي نظره لو هي لا تتفق مع مخافه الله ارحمنا ايه راجع. سمر خوفك في لحد. اتقوا الرب يا جميع قديسين، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. فربنا بيسدد كل أعواز القديسين. فاكرين في سفر الملوك أيام أليشع المرأة امرأة النبي، جوزها كان تقي ومات وعلى دين وما ساب لناش حاجة، هلا عندك يا ستي في البيت؟ قالت له مسح الظهر. هلا طب ادخلي واملي الاوعية، اكثري ولا تقللي، طول ما في اوعية فاضية الزيت يكوب، طول ما في لغاية ما الوضع لها امتلأت الاوعية وقف الزيت. اعملي بالزيت ده، روحي بعيه وسددي الدين اللي عليك. اتقوا الرب يا جميع قدسيه، فان الذين يتقونه لا يعوزهم شيئا حتى ولو ناقصهم حاجة. ربنا مديهم قناعة جوه، ففي القناعة دي تسأله عايز ايه؟ الرب رعية فلا يعوزني شيء، مش عايز حاجة، مكتفي بما عندي. كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أترك. اتقوا الرب يا جميع قدسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الآية 10، الأجبال احتاجت وجاعت. الأجبال بمعنى الحرفي. قال سفر أيوب الليث هلك لعدم الفريسة، وأجبال اللبوة تبددت. يعني فعلا مرات كثير حتى الأسد وسط المجاعة، يقول سفر الأمثال الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. ليه؟ ما في مجاعة. فالأجبال احتاجت بالمعنى الحرفي. ممكن أخدها بالمعنى الرمزي. الأجبال يعني الناس المفترسة، الناس القصية، الناس اللي ماشية يعني بدراعها يعني، أو الناس الأغنية اللي يعني ملوك في الحياة بيحتاجوا برضو. الأجبال احتاجت وجاعة، أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير. الناس الودعة، الناس اللي متكلة على ربنا، يقولوا الرب رعية فلا يعوزني شيء. زي ما قلت لكم آية بولس لفيليبي، يملأ إلهي كل احتياجكم في المجد بحسب غناه في المجد. يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. ربنا يسوع لما بعت التلامذة قال لهم حين أرسلتكم بلاتيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ قالوا لا يا سيد. الأجبال احتاجت وجاعت، أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير. الآية 11، هلم أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. قلت لكم داود نجا من عند أخي مالك وراح في مغارة عود اللام، وراح مجمع بقى الناس اللي التفى حواليه حوالي 400 راجل، قال لهم تعالوا هوعظكم موعظة مغارة عود اللام. هلوم أيها البنون استمعوا إلي، هقول لكم وعظ هعلمكم مخافة ربنا. لأنه الفضيلة حبايب زي الحرف، محتاج حد يعلمها لنا. الفضيلة زي الحرفة، أنا عشان أتعلم الفضيلة لازم أروح لواحد محترف فضائل، واحد خبير في الشغلة دي يعلمني. فداود رجل مختبر، تعالوا هعلمكم مخافة الرب. حلو بقى بيقول لهم إيه؟ هلوم أيها البنون. ليه بيقول عليهم بنون؟ قالوا الأباء زي ما الولد يتصور في الرحم، هكذا الإنسان بيتشكل من خلال التعليم. فزي ما الأم يعني الولد تكون في رحمها، تشكل في رحمها فصار لها ابنا، هكذا المعلمون بتتشكل نفوس اللي بيتلقوا منهم التعليم بحسب الخليقة الجديدة اللي في المسيح يسوع، فيصير لهم إيه؟ أبناء. فلذلك كل معلم في الكنيسة يدعى إيه؟ يدعى أب، والتلميذين يدعى أبناء. يا أولادي الذين أتمخض بيهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. طب أولاده وأبولس خلفهم؟ ما هو يعني جدد خلقتهم بعمل النعمة أو بكلمات النعمة أو بعمل الروح القدس في الكلمات اللي كان بيخدم وبيكرس بيها أبولس، فتشكلوا بحسب الخليقة الجديدة فصاروا كأنهم أولاد. عشان كده داود بيقول لهم هلوم أيها البنون. أيضا بيقول لهم البنون لأن في الحياة اللي عايز يتعلم لازم يبقى في اتضاع الأطفال. اللي يعني عامل نفسه بيعرف دوت ما بيستفدش حاجة. طول ما الواحد يعني حتى لو هو بيعلم هو برضه بيقعد تحت رجلين الآخرين يتعلم منهم. ما كلنا بنتعلم. عشان كده قال لنا المسيح اذهبوا وتلمزوا، نفضل طول حياتنا تلامذة كمؤمنين كلنا. الآية 12، إيه الوعظة بقى؟ وعظة عن التقوى. فبيدينا وعظة داود، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ إيه يا جماعة مين فيكم بيحب الحياة؟ كل واحد يرفع إيده. من فيكم من هو الإنسان الذي يحب أن يرى أياما صالحة؟ طبعا بس بيكلم من هو الإنسان اللي يحب الحياة، ما بيروحش للخطار، ده جايب ناس تعالوا أعلمكم مخافة ربنا، يعني ناس بتشتهي حياة التقوى، فأي حياة اللي بيحبوها الحياة الأبدية. فبيسأل سؤال كل الناس هتقول أنا، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ كلنا نفسنا في كده داود. طب قول لنا السكة، السكة الآية 13، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. أول حاجة أضبط لسانك، طب عشان أضبط اللسان من فضلة القلب يتكلم اللسان، عشان ده ينضبط يبقى ده ينضف، عشان يبقى الكلام هنا نقي والقلب نقي. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. لا لا، إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، ده داود جايب يعني إيه، ده خطايا اللسان ما بتخلص، شتيمة وكذب ونميمة ومزامة كثير كثير، شر لا يضبط، من الناس يستطيع أن يضبطه؟ فإيه علاجه؟ علاجه اطلب من ربنا، دع يا رب حافظ لفمي. بس أساس حياة التقوى، أساس أنك ترى أيام صالحة أيام هادية، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. لا يا حبايب، يعني صعب بس مش مستحيل، صعب لأنه موسى فرط بشفتيه، صعب لأن أيوب ربنا يعني سأل كده في نوع من العتاب أو المراجعة، من هو هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ فكان كلمات أيوب فيها كلمات مش مظبوطة. بطرس الرسول نفسه، المسيح حدثت عني يا شيطان، فضبط اللسان ده مش سهل، عشان كده المرتل دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصيدا للشفتين. بس النقطة الأولى، في اللي عايز يحب الحياة ويرى أيام صالحة يضبط لسانه، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. طبعا الوحيد بقى أحبائك اللي يعني لسانه حلقة حلقة كله مشتهيات، الوحيد اللي قالوا عنه لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الإنسان، هو ده بقى، ما فيش غيره، بس احنا بنجتهد في السكة دي. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. نمرة 2 لآية 14، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واتبعها. حد عن الشر، يعني الصديق يرى الشر فيتطور، سكة فيها شر حاولت لف ما تواجهوش على قد ما تقدر يا حبايب، على قد ما تقدر، عارفين سكة فيها شر، عارفين إنسان المقابلة هيبقى فيها شر، نهرب، حد عن الشر، اهرب من الشر، واصنع الخير، حد عن الشر، اديله ظهرك، ده الجانب السلبي. لا، احنا عمرنا ما بنكتشف الجانب السلبي، لكن الجانب الإيجابي افعل الخير. اطلب السلامة، مين السلامة؟ المسيح هو سلامة، اطلبه باستمرار، اطلب السلامة واتبعها، امشي وراه. نفس الآية دي اقتبسها معلمنا القديس بطرس في رسالته، لأنه من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكثف لسانه عن الشر وشفتيه عن أن تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في إثره. بالضبط اقتبسها القديس بطرس من المزمور بتاعنا. يكمل الآية 15، فإن عيني الرب على الصدقين، قلت لك صن لسانك، قلت لك حد عن الشر، قلت لك اصنع الخير، قلت لك اطلب السلامة، اسعى في طلب الصلح بين الناس، اجري وراء ان يكون في سلام ما بينكم وبين كل الناس على قد ما تقدر، على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس. هذا اللي عايز يرى ايام صالحة. بلاش نعادي الناس، بلاش نعمل عداوة في حاجات ملهاش لازمة. من هو الانسان الذي يحب الحياة ويريد ان يرى اياما صالحة؟ هذه النصيحة الروحية، اطلب السلامة واتبعها، اجري اسعى في اثر الصلح مع جميع الناس. القديس بطرس بقى يكملها، يعني فان عيني الرب على الصدقين، اللي بيمشوا كده عينين ربنا عليهم، واذنيه مصغيتان الى طلبتي. الناس الاذكياء دول ربنا شايف وسامع، لا يحول عينه عن البار. طب ده بالنسبه للأبرار. طب والاشرار؟ وجه الرب ضد صانع الشر. الايه 16، وجه الرب يعني المواجهة، وجه الرب شفناها في العزة اللي فاتت، المسيح الصورة المنظورة لله، يبقى وجه الرب هو الابن المتجسد، الديان. وجه الرب ضد صانع الشر، يقف ربنا ضد الأشرار، يقوم المستكبرين هنا ويقوم الدينونة. وجه الرب ضد صانع الشر، مواجهة ربنا مع الأشرار في أنه يلقوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ليمحوا من الأرض ذكرهم. وجه الرب يوم الدينونة ضد صانع الشر. طب امتى بقى هيمحوا من الارض ذكرهم؟ ده في الدينونه في المجيء الثاني. اللذيذ بقى القديس بطرس لما اقتبس الايه دي، هقولها لكم تاني، يقول ايه؟ لان من اراد ان يحب الحياه وراء اياما صالحه فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن ان تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام وليجد في اثره، لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلباتهم. ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر، وراح واقف. طب ده احنا بقيت الايه بطرس، وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الارض ذكره. قال لا لسه دي ما جاتش، احنا لسه في زمن النعم. يمحو من الارض ذكره يوم الدينون، لسه مش هيمحو دلوقتي. عشان كده حتى بطرس وهو بيقتبس الرسول برضه يعرف امتى ايه، امتى يقف. الايه 17، الصدقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم خلصوا. صراخ الصدقون لانه الاشرار بيضايقوهم، لانه في ضيقات، يعني ربنا ما وعدناش بحياه سهله، لكن في الصرخات ديت وعد ان ينجي. الصدقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. تقولي لا، في اعتراض، في قديسين اصابتهم بلايا وربنا ما نجاهمش. لا، ما هو ما قالش احنا جينا من بلاء. الصدقون صرخوا والرب استجاب لهم، ما فيش قديس صلى وربنا ما استجابش. طب الاستجابه يا اما ينجي تماما من الفخ، يا اما يدي صبر واحتمال على التجربه، يا اما التجربه دي تبقى نهايه حياته ويصير ده له اكليل. ايه اكليل ابدي. بطرس نجا من السجن، لكن النجاح الحقيقية لبطرس يوم علق على الصليب منكس الرأس. ليه؟ لأنه خلص من العالم ومن التجارب ومن الخطايا واستراح في حضن المسيح. يبقى فعلا الصدقون صرخوا والرب استجاب لهم من جميع شدائدهم نجاه. قريبا هو الرب من منصحك القلب. طب قريبا ربنا موجود في كل مكان. لا، هو عايز يقصد انه الإنسان التقي إنسان يعني في شركة، في عشرة، في ربطة ما بينه وربنا. الشرير ملهوش شركة مع الله. فالقرب هنا مش قرب مكان، لأن ربنا موجود في كل مكان ومالك كل مكان. قريب هو الرب من منصحك القلب ويخلص المتواضعين بالروح. قريب هو الرب من منصحك القلب. ساعات ربنا حبايب يسمح بدئاب بتجارب عشان الإنسان ينصحق، ينكسر كبرياء الإنسان، اعتداد الإنسان، تمسكه بإرادته. أول ما ينصحق بيفرح ربنا. ليه؟ لأنه ربنا دائما قريب من منصحك القلوب. فساعات ربنا يستخدم التجارب والضيقات علشان يكسر يعني قساوة الإنسان وعناده وكبرياءه. فتلاقوا الضيقات تبتدي ايه، تعلم الانسان ان هو ايه، ان هو يصير مسكين في الروح، يصير منسحق. السحق ده عارفين لما يعني حته طوبه كده بنيجي من جروش كده بقوه انسحقت. الضيقات ساعات ربنا بيسمح انها تعمل كده في الاتقياء، لان كل ما ينسحق كل ما ربنا يبقى قريب منه. قريبا هو الرب من منسحق القلب يخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. كثيرة هي أحزان الصديقين. نعودوا بقى، امسكوا بقى، امسكوا يعقوب وامسكوا يوسف وامسكوا إبراهيم وداود وإرميا، أتعدش في البلايا وفي الأحزان. كثيرة هي أحزان الصديقين، لكن في النهاية من جميعها ينجيهم الرب. يبقى وعد ربنا انه مش مفيش ألم، مفيش ضيقات، لكن وعده انه ينجي، وعده انه يبقى معانا في الألم، وعده انه ما ننكسرش في الألم، وعده ان الألم يتحول لينا المجد أبدي. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يكفي حبايب أنه التجربة الامتحان الإيمان، امتحان الإيمان ده ينشئ صبر، يعني التجارب تعلم الواحد الصبر، الصبر يولد الرجاء، الرجاء يثبت الإنسان في محبة الله. فبقت الديئات نفعل الله ربنا نفعل كل حال. الآية 20: يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. الله يهتم بأجساد الأتقياء كما بأرواحه. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر، دي كانت نبوة. كان كده المسيح على الصليب كسروا رجلي الأول والثاني، جهم ليسوع يكسروا رجليه فرأوا قد مات، لكي يتم المكتوب عظم منه لا تؤسر، على خروف الفصح وعلى يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. تقول لي بس في أطراف الشهداء مش كسروا عظمهم، دو هشموا عظمهم، فين بقى يحفظ الرب جميع عظامهم؟ الكلام في الحقيقة في معناه الروحي مش بيتكلم على عظم الجسد، لكن العظم ده بيعمل ايه؟ العظم ده يقيم الجسد، يشدد الجسد. فكلمة يحفظ عظامهم عظام أنفسهم، طب هي النفس ليها عظم؟ لا، ما هو زي ما العظم يقيم الجسد، الإيمان، الثقة، الصبر، التقوى، الاحتمال يشدد النفس، دي اللي ما يقدروش الأعداء يكسروها. قوة القديسين على احتمال الألم، على الصبر. أنهى القديس أغسطينوس بنفس المعنى بس في كلمة: عظم القديسين هو الإيمان، لأنه ده اللي بيشدد. فما قدروش يكسروا عظمهم، يعني ما قدروش يكسروهم عن الإيمان. يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر. طب بالنسبة للأشرار: يموت الخطاة بشره ومبغض الصديق يندمون. ادي ربنا بيسند الأبرار. طب بالنسبة للأشرار: لا، يعيش في الشر ويموت في الشر. يموت الخطاة بشرهم، عشان كده قال سفر الأمثال: الشرير تأخذ آثامه بحبال خطيته يمسك. هو الشرير ومصر على الشر ومش عايز يتوب، هيتاخد بالشر بتاعه. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. مين الصديق؟ المسيح. مين مبغضوه اللي ندموا؟ اليهود وصالبيه اللي رفضوه. طب مين اللي قبلوا؟ الأمم. طب إيه مصير الأمم اللي قبلوه؟ آخر آية: الرب يفدي نفوس عبيده. طب اليهود رفضوه، الصديق، اليهود رفضوه. طب الصديق مبغض الصديق يندموا، ندموا اليهود ولغاية النهاردة يعني بيجموا ثمرة اللي هم عملوه. طب اللي قبلوا الأمم: الرب يفدي نفوس عبيده. المسيح صار لنا برا وقداسة وفداء، لنا فيه الفداء دمه. المسيح يفدي، الرب يفدي نفوس عبيده. طب ثمرة الفداء: ولا يندم جميع المتكلين عليه. تكل على ربنا ما يندم في حياته، ربنا ينقذه وينجيه حتى ساعة الموت، الله يخلصه. يوم الدينونة: من آمن به لا يأتي إلى دينونة. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، يعني ماشيين برضو بالإيه؟ ماشيين على الجدول، بس الجدول بقى خلص آخر حصة ديت. بنعمة ربنا نشوفكم بقى في محرم بيه، ومن أراد أن يستكمل معنا سفر المزامير نشوفكم بقى نعيشنا كل يوم أربع. كل خير وانتم طيبين، ولو أراد ربنا وعشنا السنة الجاية هيبقى لسه سفر المزامير مخلص، لأنه هم 150 مزمور فمش هيخلصوا. فبنعمة ربنا في الخلوة بتاعت السنة الجاية هيبقى لسه بنكمل في سفر المزامير، بس بنعمة المسيح نكون وصلنا إلى عدد متقدم من المزامير، المئة مثلا، والخمسة وثلاثين، مئة اثنين وثلاثين. ما خدنا بدنا من 25، ممكن يعني على السنة الجاية نبقى 125، فابو ثلاثين. كل خلوة وانتبه، تفضل مسلسل.